بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن وجوب الزكاة مختص بتسعة أشياء، ولا وجوب فيما عداها، فإن الروايات التي تدل على وجوب الزكاة فيها ناسة في نفي الزكاة عن غيرها. عفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما عداها، ومن الواضح أن العفو ناس في نفي الوجوب، لا شبهة في ذلك. هذا مضافا إلى أن هنا روايات خاصة صريحة في نفي الوجوب عما عدا تسعة أشياء. ومن هنا حملنا الروايات التي تدل على وجوب الزكاة في الحبوب، على الاستحباب، وأن الزكاة في سائر الحبوب مستحبة فيما عدا الحنطة والشعير والزبيب والتمر. فيما عداها الزكاة مستحبة، لأن الروايات النافية للزكاة عما عدا تسعة أشياء ناسة في ذلك، والروايات التي تدل على وجوب الزكاة في الحبوب، هذه الروايات ظاهرة في الوجوب، فلا بد من رفع اليد عن ظهورها بقرينة النص الذي هو من أحد موارد الجمع دلالي العرفية. أما الثمار بأقسامها المختلفة فقد تقدم أنه لا دليل على وجوب الزكاة فيها، ولا على استحبابها، ولا على استحباب الزكاة فيها. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه الثاني مال التجارة على الأسح استحباب الزكاة في مال التجارة على الأسح، المعروف والمشهور بين الأصحاب أن الزكاة مستحبة في مال التجارة، لا أنها واجبة مستحبة في مال التجارة. وذهب بجماعة منهم السيد المستعاذ قدس الله نفسه أنه لا استحباب في الزكاة في مال التجارة، لا دليل على استحبابها أيضا. والروايات الواردة في المسألة روايات مختلفة، طائفة منها تدل على وجوب الزكاة في مال التجارة، منها صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج وأنا أسمعه، فقال إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة. فربما مكس عندنا سنة وسنتين، هل عليه زكاة؟ قال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربس به لأنك لا تجد إلا وزيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فزة فإذا صار ذهبا أو فزة فزكه للسنة التي تجرت فيها فإن هذه الصحيحة تدل على وجوب الزكاة في مال التجارة وجوب الزكاة ودلالتها عليها واضحة ومنها صحيحة محمد بن مسلم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكيه؟ فقال إن كان أمسك ما أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال. قال وسألته عن الرجل توجع عنده الأموال يعمل به، فقال إذا حال عليهم الحول فليزكيها. فهذه الصحيحة أيضا تدل على وجوب الزكاة في مال التجارة، وكذا غيرهما. فإذا مقتضى هذه الطائفة وجوب الزكاة في مال التجارة كوجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأنعام الثلاثة والذهب والفضة. ولكن في مقابل هذه الرواية طائفة أخرى من الروايات تدل على عدم الوجوب، منها رواية عمر صحيحة زرارة، منها صحيحة زرارة، منها صحيحة زرارة قال قلت شوي مويه قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام، فقال يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان كل مال من ذهب أو فزة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة سحال عليه الحول. فقال أبو ذر فأما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة إذا كان ركازا كنزا موزوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. فاختصم على ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فقال القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبيه ما نور ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكفي فيكفي الناس، فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنه لا زكاة في مال التجارة، أي في ما يتجر به ويعمل به لا زكاة. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال القول ما قال أبو ذر. فإذا هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ذلك، على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة. ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وزعه، فقال هذا متاع موزوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال لا، حتى يبيعه. قال فهل يؤدي عنه إن باعه لما مزى إذا كان متاعا؟ قال لا. فإن هذه الصحيحة إذن واضحة الدلالة على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة. ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه. فإن هذه الصحيحة تدل على أن الزكاة في مال الصامت ومال الذي لم يحركه، أما الزكاة في مال التجارة تدل بالالتزام على عدم الزكاة في مال التجارة، ومنها غيرها من الروايات. فإذا تقع المعارضة بين هاتين الطائفتين من الروايات، وذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن بين الطائفتين معارضة، لأن بين قولين قول بأن فيه زكاة وقول بأنه ليس فيه زكاة، بين هاتين الجملتين تعارض، فيه زكاة وليس فيه زكاة، يرى العور بينهما تعارض. فالطائفة الأولى تدل على أن فيه زكاة، والطائفة الثانية تدل على أنه ليس فيه زكاة، بين ما فيه زكاة وما ليس فيه زكاة تعارض. فإذا الجمع العرفي الدلالي بين الطائفتين لا يمكن، فالتعارض مستقر ويسري إلى سنديهما، فالتعارض يسري من مرحلة الدلالة إلى مرحلة السند، فيقع التعارض بين سنديهما والتعارض مستقر. فإذا لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة، ولا يفعل تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى موافقة للعامة والطائفة الثانية مخالفة للعامة. ومخالفة العامة من إحدى المرجحات في باب التعارض، فإذا وقع التعارض بين الروايتين كانت إحداهما موافقة للعامة والأخرى مخالفة لها، لا بد من تقديم المخالفة على الموافقة وحمل الموافقة على التقية، فإذن يحمل الطائفة الأولى طائفة الأولى على التقية ونأخذ بالطائفة الثانية، ومقتضى الطائفة الثانية عدم وجوب الزكاة، وأما الاستحباب فلا دليل عليه، فلا دليل على الاستحباب، ومع الإغماض عن ذلك، مع الإغماض عن ذلك تعتق المعارضة بينهما فتسقطان من جهة المعارضة، إذ لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، فإذا لم يكن مرجح في البين فتسقطان معا بطبيعة الحال، فإن دليل الحجية لا يمكن شموله لكلتيهما معا، وشموله لإحداهما دون الأخرى ترجيح من غير مرجح، فإذا بطبيعة الحال يسقط دليل الحجية، فلا يشمل شيء منهما، فإذا لا تكون الطائفة الأولى حجة ولا الطائفة الثانية، وهذا هو معنى سقوط حماية. فإذا سقطت كلتا الطائفتين فالمرجع هو الأصل العملية، وهو إصالة البراءة عن وجوب الزكاة، فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة عن وجوب الزكاة، فالنتيجة أنه لا استحباب في البين على كلا التقديرين، سواء جعلنا مخالفة العامر في المقام من المرجح ونقدم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، فلا دليل على الاستحباب، أو نقول بسقوط كلتا الطائفتين من جهة المعارضة فأيضا لا دليل على الاستحباب، فإذا ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من استحباب زكاة التجمال التجارة لا دليل عليه، هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه. الظاهر أن الجمع العرفي بين الطائفتين ممكن، فإن الطائفة الأولى ظاهرة في الوجوب، آية الأمر ناسة في المشروعية الزكاة أي في الاستحباب، وظاهرة في الوجوب، وأما الطائفة الثانية ناسة في نفي الوجوب، في نفي الوجوب، فإن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القول ما قال أبو ذر، فإنه ناس في عدم الوجوب، كأن الزكاة في مال التجارة غير واجبة. فإذا ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من التعارض بين ما فيه الزكاة وما ليس فيه الزكاة، التعارض بدوي لا أنه مستقر، فإن ما فيه الزكاة ظاهر في الوجوب وإن كان ناسا في المشروعية، ظاهر فی الوجوب و لیس فیه زکات ناس فی نفی الوجوب ناس فی نفی الوجوب فیزن التعارض بین الظاهر و النص فلا بد من رفع الید عن الظاهر بقرینة النص لأنه من أحد موارد الجمع دلالي العرفية فإذن التعارض غير مستقر ولا يسي من مرحلة الدلالة إلى مرحلة السند فكلتا الرواية طائفتين من الروايات مشمولة لدليل الحجية لإمكان الجمع دلالي العرفي بينهما بحمل الطائفة الأولى على الاستحباب بقرينة الطائفة الثانية التي هي ناسة في نفي الوجوب في نفي الوجوب فالنتيجة أن الدليل على الاستحباب موجود فالنتيجة أن الزكاة في مال التجارة مستحبة ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه الثالث الخيل دو الخيل الوناس دون الذكور ودون البغال والحمير نتكلم